بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأماني. يسعدني في هذا اللقاء أن أستضيف فضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، فمرحبا بكم شيخ عبد العزيز.
أهلا وسهلا بك وبالإخوة المشاهدين.
سنتحدث بالله عز وجل في هذه الحلقة عن الاعتكاف وأحكامه. فضيلة الشيخ، ما معنى الاعتكاف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فالاعتكاف في لغة العرب المراد بذلك هو طول المكث، فإذا أطال الإنسان مكثه في موضع ما فيقال قد اعتكف، يعني أطال مكثه في هذا الموضع، وسمي ألحق به هذا المعنى وهذا الفعل الشرعي بهذا المعنى اللغوي، ولهذا قد غلب عليه بهذا الاصطلاح، وجاء النص فيه في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى. وقد يكون الاعتكاف طول المكث يقصد فيه الاعتكاف كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يكون فيه انتظار الصلاة، ما يسمى بالرباط في المسجد، انتظار الصلاة بعد الصلاة، ونوع من أنواع الاعتكاف المقصود في قول الله جل وعلا: وطهر البيت للطائفين والعاكفين والركع السجود. فتطهير البيت في هذه الآية الطائفين والعاكفين أو ركع السجود، الطائفين الذين يطوفون عند الكعبة البيت الحرام، كذلك أيضا ركع السجود هو السجود على المعنى المعروف، كذلك أيضا الركوع. بالنسبة للاعتكاف المراد به هو المعنى الأعم، أي أن الإنسان يبقى مكثه طويلا في المسجد انتظارا للصلاة، وما يسمى الرباط كما سماه النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح بقوله: فذلكم الرباط فذلكم الرباط، يعني أنه كالرباط في سبيل الله، وأنه أعلى درجات الرباط في سبيل الله سبحانه وتعالى. وبالنسبة ما يتعلق بهذه المسألة، وهي مسألة الاعتكاف التي يذكره الفقهاء في خاصة في كتاب الصيام في مصنفاتهم، فالمراد به من جهة الأصل هو قصد المسجد للاعتكاف وطول المكث فيه، ولهذا خصه النبي عليه الصلاة والسلام للاعتكاف في العشر الأواخر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد اعتكف أزيد من ذلك. وهو من جهة الأصل الاعتكاف، سواء اعتكف في رمضان أو اعتكف في غيره يسمى اعتكافا. ومن فروع هذا المعنى الذي يذكره الفقهاء في أو يذكره اللغويون في معنى الاعتكاف، ما يذكره الفقهاء من مكث في المسجد ساعة وساعتين وثلاث ساعات، هل يعد معتكفا أم لا؟ هذا موضع خلاف عند العلماء، والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا حد لأدنى الاعتكاف أو لأكثره. فثمة أدلة عن النبي عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد اعتكف ساعة، كما جاء من حديث يعلى ابن أمية كما في مصنف ابن أبي شيبة، قال: إني لا أجلس في المسجد ساعة ولا أنوي إلا الاعتكاف. وهذا أعلى شيء قد جاء في هذا الباب في حد أدنى الاعتكاف. وأما من جهة أكثره، قد اتفق الفقهاء على أنه لا حد لأكثره، فلو اعتكف عشرا وعشرين وثلاثين أن هذا يسمى اعتكاف. أما من جهة الأدنى فقد وقع خلاف عند العلماء في ذلك، منهم من قال أن الأدنى من جهة التحقيق في ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بامتثال أمره، فلا يكون الاعتكاف أقل من عشرة أيام، وهذا محل نظر، وذلك أنه قد ثبت عن بعض الصحابة كما تقدم الإشارة إليه تقييد المعنى اللغوي ببعض المدد، وهو ساعة، بقوله: إني لا أمكث في المسجد ساعة لا أنوي إلا الاعتكاف، ما يدل على أن هذا المعنى داخل في الاعتكاف الشرعي.
حتى لو كان ساعة شيخ يجلس الإنسان ساعة،
حتى لو كان لو جلس الإنسان ساعة أو ساعتين ينوي الاعتكاف، يسمى رباطا ويسمى كذلك اعتكافا. قد يقال أن الصحابي قد أراد المعنى اللغوي كما أراد النبي عليه الصلاة والسلام المعنى في قوله: فذلكم الرباط فذلكم الرباط، ما قصد أن هذا الرجل يكون كمن جاهد في سبيل الله. أولا، هذا التأويل هذا يحتاج إلى نظر، لذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أعاد ذلك أكثر من مرة، مما يدل على أنه قصد هذا المعنى بذاته. أما ما جاء في قول الصحابي قال: ولا أنوي إلا الاعتكاف، ما يدل على أنه فرق بين المكث وبين الاعتكاف، قال: إني لا أمكث في المسجد ساعة لا أنوي إلا الاعتكاف، يعني أن ثمة قدر زائد غير المكث في المسجد. المكث في المسجد هو عبادة، لكن لو قصد الإنسان اعتكاف دل على أن ثمة مقصد لدى الإنسان يزيد عن مجرد مكثه إلى الاعتكاف، وهو عبادة مستقلة قد دل الدليل عليها في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بالنسبة يا شيخ للفضل والمشروعية في ذلك،
بالنسبة للاعتكاف أعلى ما جاء في فضله أما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أن التشريع يأتي من قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله وتقريره، وعلى ذلك إذا اقترن الفعل بالقول. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه نص من النصوص أنه أمر بالاعتكاف أو حث عليه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام فعله واقتدى به خاصة أصحابه من أزواجه أمهات المؤمنين عليهن رضوان الله تعالى. وإنما كان قليلا في الصحابة عليهم رضوان الله تعالى الاعتكاف، ليس تقليلا من فضله وأهميته، وذلك أن فضله بين ظاهر، وذلك أنه في شهر رمضان، وشهر رمضان إذا انقطع الإنسان عن الناس وانفرد بقراءة القرآن والعمل لا شك أنه قد أدرك خيرا عظيما، فالإنسان ينعزل عن الناس ويحاول السلامة لدينه حتى لا يقع في المحظور ما يخدش صيامه، فكيف إذا انعزل وتجرد للعبادة فوق ذلك، فيكون هذا مرتبة عليا. ولهذا حرص النبي عليه الصلاة والسلام على الاعتكاف في مسجده في العشر الأواخر من رمضان، وكذلك حرص تبعا لذلك أزواجه أمهات المؤمنين كما جاء في حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى. وأما من جهة الفضل المقدر بثواب معين فإنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل أنه لم يكد يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك إلا النزر اليسير مما لا يثبت عنه عليه الصلاة والسلام، وإنما من فعله وكفى به تشريعا. وأما مسألة فضله وما يتكلم عليه الفقهاء لأن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لم يثبت عن أحد منهم أنه حث على الاعتكاف بقوله، وإنما يأتي من مجمل النصوص ما يفهم منه أن أصحاب رسول الله
قوله لم يحثوا
نعم لم يحثوا بقولهم عليهم رضوان الله تعالى، وإنما جاء من بعض النصوص العامة ما يفهم منه الحرص على هذا الباب. ولهذا قد جاء عن الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى في رواية ابن نافع عنه، الإمام مالك قال: إني نظرت في حرصي في عدم عناية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح ومن سبق في الاعتكاف أنهم لم يعتنوا عليه، فرأيت أن ذلك لم يكن إلا لشدته، يعني شدته أن الإنسان ينعزل عن الناس ويصعب عليه أن يخالطهم وأن يدع المخالطة ونحو ذلك، ثم ينفرد في موضع معين، هذا لا يكون إلا لمن بلغ مرتبة عليا ومن وفقه الله عز وجل. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أن لهم النصيب الأوفر في هذا، فإذا ثقل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال أنه ثقل عليهم لا لمصالح الدنيا، وإنما قد انشغلوا فيما هو أولى من ذلك وهي فتوحات البلدان الإسلامية، لهذا كثير منهم قد انشغل بالجهاد وتولي مصالح المسلمين من التعليم والتوجيه ونحو ذلك، ولهذا قلت النصوص في هذا الباب. ولكن لما استقر دولة الإسلام وظهر هذا الأمر وكثر الاقتداء وكثرت النصوص في التابعين وظهرت أظهر من غيرهم، كذلك في أتباع التابعين، كذلك في أئمة الإسلام. وأما ما يتكلم فيه البعض أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، فدل على أن هذا الأمر ليس بذلك الفضل ونحو ذلك، يقال يكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قد فعل هذا الأمر وحرص عليه أزواجه وهن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من علية الصحابة عليهن رضوان الله تعالى وهن أمهات المؤمنين، قد اعتكفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام أخذ أنهن لم يستأذنه عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر، فهذا أمر خارج عن مسألة الاعتكاف. ولهذا قد ذهب بعض العلماء إلى تأكيد مشروعية الاعتكاف ما هو أولى من ذلك ببعض العبارات، كما جاء عند أبي عوانة في كتابه المستخرج، قال: باب الدليل على إيجاب الاعتكاف. قال: إيجاب الاعتكاف، منهم من قال أنه أراد بذلك الوجوب الاصطلاحي، والذي يظهر والله أعلم أنه أراد بذلك هو المشروعية، لهذا يقال أن الله عز وجل أوجب كذا يعني شرعه، كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني مشروع على كل محتلم. والوجوب في لغة العرب المراد به هو النزول وكذلك الطرح، ولهذا قال الله جل وعلا: فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت جنوبها على الأرض، ما يدل على أن هذا الحكم نزل من عند الله سبحانه وتعالى فسمي واجبا، أي مشروعا من هذا الوجه، وهذا معنى لغوي كذلك معنى شرعي قد استعمله الشارع في مواضع عديدة، فلا يحمل عليه المعنى الاصطلاحي الذي ذكره الفقهاء في مصنفاتهم.
إذا نلخص الفضل: لم يرد الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، ولم يرد عن الصحابة رضوان الله عليهم، ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو دليل على فضله
بلا شك.
هذا تلخيص ما قلتم فضيلة الشيخ.
الله جل وعلا قد أمر بالابتداء بالذين هدى الله عز وجل من الأمم السابقة بقوله جل وعلا أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، ثم أمر الله عز وجل بالتأسي بهؤلاء بقوله فبهذا الهدى يعني الذي بلغكم عن أولئك اقتدوا به، فكيف بسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام أن يقتدى بهديه وأن يحرص على الاعتكاف. ويكفي فيه أن الإنسان يمتنع عن مقارفة بعض ما يخدش صيامه، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح وغيره من حديث المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزهد والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه، من في دليل على أن الصيام يخدشه المحرمات الغيبة النميمة فلتات اللسان، فإذا كان الإنسان منعزلا عن ذلك سلم له صيامه وصح له كذلك وكان من أعلى الناس مرتبة، وهذا هو صيام الخلص كما تقدم الإشارة إليه في أوائل المجالس أن الصيام على ثلاثة مراتب، صيام خاصة الخاصة هم الذين صامت قلوبهم وصامت جوارحهم وصامت بطونهم أيضا عن المطاعم وصامت قلوبهم عن الهمم الدنية بحيث أنه لا تتعلق بشيء من مطاعم الدنيا ونحو ذلك، فالمتجرد من هذا في الصيام في كذلك في الاعتكاف يكون على مرتبة عليا، وبه يعلم أن الإنسان في صيامه إذا انشغل بأمور الدنيا بالأموال في الاعتكاف أو انشغل مثلا بالسؤال عنها وتتبع مثلا الفضائل الأخبار وفضائل الأقوال هذا قد جرد الاعتكاف من حقيقته المقصودة من أنه يتجرد ويقبل على الله عز وجل بالإكثار من العبادة قراءة القرآن الذكر التسبيح التهليل القيام كذلك الاتيان بالصلاة على وجهها بقلب خاشع حاضر، إذا فعل هذا فإنه لا فرق بينه وبين من كان خارج المسجد وليس معتكفا من يخالط الناس، ولهذا ينظر في كثير من المعتكفين الذين يعتكفون ويحرصون مثلا على الانشغال القلب وانصرافه مثلا بتتبع الأخبار قراءة المجلات انشغال بالاتصالات اتصال على فلان وعلان والأكثر من ذلك السؤال بقدر الحاجة وبقدر الضرورة
يفقدوه الجوهر
يفقدون الاعتكاف من حقيقته، بل أن كثيرا منهم يكون هذا دافع له بالفضول السؤال عن الناس وأحوالهم مما لم يكن يسأل عنهم في الخارج، وإنما يكون لما كان في مثل هذه الحال بدل أن ينصرف إلى قراءة القرآن أكثر من الذكر انشغل بالسؤال عن الناس وتتبع أخبار العالم والدول وكذلك النظر في السياسة ونحو ذلك مما لم يكن أصلا له فائدة عليه خارج اعتكافه، فكيف يكون في اعتكافه ويظن أن الاعتكاف هو أن يبقى في المسجد فقط ولو فعل ما فعل، وهذا ليس بصحيح.
حتى لو درب نفسه شيء نقول أنه يدرب نفسه على هذا الشيء،
مسألة توطين النفس مطلب، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من اعتكاف شعبان استقبال لرمضان ويحف عليه الصلاة والسلام على أمر الصبية بالصلاة ابن سبع وحث وضربهم عليه لعشر، وكذلك الصحابة كانوا يأمرون صبيانهم بالصيام ويلهونهم بالعهن وهو القطن يلاعبونهم بذلك حتى يأتي الغروب. مسألة التمهيد هذا مطلب ومقصد، ولكن أن يكون مثلا الرجال الأشدة الأقوياء الذين يستطيع أن يوطن نفسه بما بالبعد عن هذا يعني لا يليق بالإنسان.
نعم. بالنسبة لبداية الدخول الخروج ما يتعلق بالوقت حصر نفسه في الوقت
بالنسبة للاعتكاف، من أراد أن يقصد يوما بعينه فعليه أن يدخل قبل غروب الشمس يدخل المعتكف، وذلك أن الليل من جهة الأصل هو يتبع اليوم القادم، فاليوم يتبع الليلة الماضية، وهذا يذكره الفقهاء في مواضع عديدة، وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في القسم بين الزوجات في أبواب النكاح، وذلك أن الرجل إذا كان يقسم لزوجته فإنه بغروب الشمس يدخل يوم الأخرى إلى قبيل غروب اليوم التالي، فيكون حينئذ اليوم يتبع الليلة الماضية والليلة هي تتبع اليوم الآتي، فإذا أراد أن يصوم مثلا أن يعتكف مثلا يوم السبت فإنه يدخل يوم الجمعة قبيل الغروب. ومن أراد أن يعتكف مثلا في العشر الأواخر في أول العشر يدخل المعتكف قبل قبل غروب الشمس حتى يتحقق له الغروب
أنه
في ليلة العشرين يدخل فيها، ثم بعد ذلك يكون قد تحقق فيه الوصف أنه قد اعتكف هذا اليوم كاملا. يذكر الفقهاء في هذا جمهور العلماء هذه المسألة في من يرى أن الاعتكاف لا يكون إلا بيوم كامل فما زاد حتى يتحقق فيه وصف اليومية، ولكن يقال أن الإنسان لو تأخر مثلا نصف ساعة أو ساعة أو دقائق ونحو ذلك لا يقال بطلان ذلك، لأن الصحيح أنه لا حد لأقل الاعتكاف ولو اعتكف ساعة واحدة. يشكل على هذا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى، ويرويه عروة عن عائشة عليه رضوان الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الفجر دخل معتكفه، وهذا قد ذهب إلى القول به بعض الفقهاء، ذهب إليه الأوزاعي وذهب إليه في رواية الإمام أحمد عليه رحمة الله، قالوا أن المعتكف إذا صلى الفجر دخل المعتكف، وهذا على عائشة عليه رضوان الله تعالى مرادها عليه رضوان الله تعالى بقولها كان إذا صلى الفجر دخل معتكفه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحيي الليل كله، فإذا صلى الفجر دخل المعتكف هو الخباء الذي في المسجد، وهذا هو المراد. ولهذا ذهب جماهير العلماء وقول الأئمة الأربعة وقول أحمد مشهور عنه، ذهب إلى هذا أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد عليهم رحمة الله، وظاهر عمل السلف الصالح في ذلك أنهم يعتكفون يدخلون المعتكف قبل غروب الشمس حتى يتحقق الغروب وهم في المسجد، فيكون حينئذ قد ابتدأ اليوم بالنسبة لهم على هذه الحال. وأما ما جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى أنه كان إذا صلى الفجر دخل معتكفه، أو في المراد بذلك هو الخباء الذي يضربه النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه ينام فيه، وكذلك يستظل فيه عليه الصلاة والسلام عن الذاهب والغادي بالنسبة للمصلين ونحو ذلك في الصلوات الخمس. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يستعمل خباءه في الليل، وإنما كان يحيي الليل، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى استحباب إحياء الليل كله في العشر الأواخر خاصة، وأما إحياء الليل كله في غير ذلك من الليالي فإن هذا ليس بمشروع، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقوم بعض الليل وينام بعضه.
يعني هذا استدلال يا شيخ الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل معتكفه أن استدلال على الوقت وحده،
هو مسألة دخولهم المعتكف بعد الفجر ذكرنا أن معتكفه هو الخباء الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه في المسجد، أما بالنسبة لمكان دخول المسجد من جهة الأصل يدخله بعد غروب الشمس.
بعد غروب الشمس
هذا هو الأصل.
هذا بالنسبة لبداية الدخول. الخروج يا شيخ،
هو بالنسبة للخروج كذلك من جهة الأصل، إذا قررنا أنه يكون المغرب كذلك أيضا بالنسبة إلى الخروج المغرب، هذا على قول جمهور العلماء. ذهب بعض الفقهاء وقول بعض السلف مروي عن عبد الله بن عمر أنه يخرج من معتكفه إلى صلاة العيد، وهذا قد جاء عن بعض السلف سواء فعل هذا أو فعل ذاك، على كل هو قد فعل المجزئ في هذا، ولو بقي إلى صلاة الفجر اقتناء بما جاء عن السلف في هذا فإنه لا حرج في ذلك. والذي يظهر والله أعلم أنه بمجرد غروب الشمس يكون قد بمجرد غروب الشمس ليلة العيد يكون قد انتهى من اعتكافه وتم له.
بالنسبة لشيخ الاعتكاف النساء
أي.
وأحوال النساء في الاعتكاف أحوالهن الحكمية،
هو بالنسبة للاعتكاف اعتكاف النساء من جهة المشروعية هي كالرجل، ولهذا اعتكف أزواج النبي عليه الصلاة والسلام معه كما جاء في الصحيح من حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى، من حديث عمرة عن عائشة عليه رضوان الله تعالى، وهذا الحديث في اعتكاف أمهات المؤمنين دليل على مشروعية اعتكاف النساء، أن تضرب لها خباء بعيدا عن الرجال لا يراها الرجال، تصلي بصلاتهم وما يسمى في وقتنا مصليات النساء المأزولة تعتكف ولا حرج في ذلك، ويشترط في هذا إذن زوجها كما أنه يشترط لها في الصيام أن لا تصوم إلا بإذن زوجها، كذلك أيضا في مسألة اعتكاف المرأة. أما بالنسبة لدخولها وهي حائض في المعتكف فإنها دخول المرأة وهي حائض للمعتكف لا أعلم فيه دليلا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قد جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، قد جاء عند أحمد وكذلك عند أبي داود وغيرهما، وهو ضعيف في إسناد جسرة بن دجاجة وقد تفردت به وقد أنكر هذا الخبر غير واحد من الأئمة. جاء بعض الموقوفات في هذا الباب ولا يثبت في هذا شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مقطوع به. فإذا دخلت الحائض فإنه لا حرج عليها شريطة أن يسلم المسجد من النجاسة بحيث أنها تستثفر وتدخل المسجد ولا حرج عليها في ذلك.
والذكر مفتوح
لها. والذكر مفتوح ولكنها لا تمس المصحف النهائي.
نعم. أحسن الله إليكم شيخ.
حياكم الله.
أيها الأخوة والأخوات، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، ألتقيكم بإذن الله عز وجل في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.